إيكن تغري قلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلم أيها الإخوة ما يعمر نفوس المسلمين الصادقين من رغبة في نصرة الإسلام وفي عزته وفي مجده وفي رفع رايته، والمسلم هو الذي يعيش لهذا. إنما المسلم الذي يعتقد أن الشعائر البسيطة تكفيه، وأنه ليس مكلفا بالقيام برسالة الإسلام كديانة وكعقيدة وكرسالة، إنسان يبعد جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن هو بالله وأن يشغل نفسه هو بمسجده وصلاته وزكاته وصيامه وما إلى ذلك، ما كان قد تعرض لكل ما تعرض له. ولكنه فهم، والصحابة فهموا معه، أنهم مكلفون كمسلمين، وإحنا كمان مسلمين هو، فهم فهموا أنهم كمسلمين مكلفون بأن يقيموا أمر دين الإسلام في البشر بصفة عامة، أن يرفعوا أمر دين الإسلام في العالم كله بين المسلمين وبين البشر جميعا. فهموا هذا فعاشوا له. المسلم اليوم يجب أن يفهم أيضا أنه صاحب راية وصاحب رسالة، وأنه لولا هذا ما شرع الناس في أن يحاربوا الإسلام. لأنه ما المشكلة؟ مكة بلد الكعبة حولها 365 صنم بعدد أيام السنة. أنا بسأل، ما هي المشكلة أن تزيد الأصنام صنما، أن تزيد الديانات دينا، أن تزيد العقائد عقيدة؟ مكة بلد فيها حرية عقيدة، كانت هكذا. إنما هم تركوا 366 عقيدة وحاربوا الإسلام. ليه؟ لأن الإسلام دين يكلف من يدخل فيه أن يقيم أمر الناس طبقا لهذا الدين. إنما أن أعيش في العقيدة على أنها كائن سلبي، أو على أنها فكرة قعودية، أو على أنها فكرة تثبيطية، هذا هو ما مش ليس فقط ما يرضي عدونا، وإنما أقول هو ما يصنعه عدونا لنا. ولكني أيها الإخوة، لابد أن يكون واضحا أنه عندما انتصرت الأمة الإسلامية وكانت أعلام الإسلام مرفرفة، لم يكن الأفراد زينا الوقت، لم يكونوا مثلنا، وإنما كانوا يعني كان لمن يدعي، لتعلموا أن الأمر فيه ادعاء. حتى الذين يعملون للإسلام عندهم معنى الادعاء، أنهم يدعون وأنهم يتمنون الأماني وأنهم يتوهمون أنهم على حالة معينة، بينما هم في الحقيقة بعيدون. لما كان الإسلام منتصرا، كان المتوسط العام في بلاد المسلمين وفي الأمة الإسلامية أن الناس تصلي قيام الليل، تشغل الليل بدوي القرآن في البيوت، وصوت تلاوة القرآن في بيت وبيت وبيت وعشرات ومئات وآلاف البيوت كان يحدث في البلد أزيزا كأزيز النحل بالليل، لأن جمهور المسلمين كانوا عبادا لله في الليل. أما اليوم فربما كان الواحد الصادق في حبه لله في الحقيقة بعيدا عن هذا المستوى، لدرجة أنه ربما بالليل من شدة التعب مجرد أنه جالس فقط. إنما قد لا يفعل معصية ولكن ليس هو المتوسط العام. تذكروا دائما أيها الإخوة أنه عندما كان هناك نصر للإسلام كان الصحابة يصومون صياما نافلة صياما كثيرا، والتابعون من بعدهم وتابع التابعين يصومون، كانوا يذوقون مرارة الحلق يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم، تدربوا على تحمل مرارة الريق الناشف كما يقولون، تدربوا على ذلك. فلما يقولوا طيب هذا هو الماء وهذا هو العطش لماذا لا أشرب، يقولون نعم إن نذل نذل بين يدي الله رب العالمين، نذل ونرق بين يدي الله. فرقت قلوبهم. كان جمهور المسلمين يومئذ يقرؤون القرآن يستعذبونه بيحبوه، إنما اليوم حتى لو قرأت القرآن ربما لا تستطيع أن تشعر بالحلاوة لأنك لا تفهم، لأنك لا تجلس إلى القرآن جلوس المعتنق لآيات القرآن الذي يعيش في الحالة الذي يتقمص الحالة القرآنية وتشغله. في الدعاء كانت قلوبهم تتفطر، وانتم تقرؤون من كان يبكي بالليل ومن كان يقبض على لحيته طوال الليل ويهزها ويقول يا دنيا غري غيري مش أنا الذي سأغتر. هؤلاء يا إخوة كان هو المتوسط العام للعبادة. لذلك الدعي الذي يدعي اليوم أنه مقبل على الله وأنه يريد نصر الله وأنه متألم لما يقع بالمسلمين في المشارق والمغارب وأنه وأنه، ولكنه في نفس الوقت عندما ينظر إلى متوسطه العام تراه ضعيفا جدا جدا في عبادة الله وفي هذه الطاعات. أنا الحقيقة أتعجب من مسلم يرى أنه يحيي أمر الإسلام في الناس، بيشتغل في الدعوة ويشتغل مع الناس، وبرغم أنه يشتغل مع الناس وفي محاولة إحياء أمر الدعوة في البشر، هو برغم هذا سبحان الله العظيم قليل جدا قليلا جدا ما يؤدي النوافل، مع أن الحديث يقول له وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا الشخص يزعم أنه يعمل من أجل أن يفوز بحب الله، ومع ذلك يرى أن النوافل كأنها أمور ستأتي وتفوت وانتهى الأمر، لا يدرجها في حساباته ولا يدرجها حتى أنه يريد أن يصل إلى الصلاة النافلة وإلى الصيام النافلة وإلى. ضعفت عباداتنا، فضعف ما يصل إلى القلب من جذوة الإيمان، ما يصل إلى القلب من حرارة الإيمان أصبح ضعيفا. من هذا الذي يصلي ركعتين في جوف الليل والناس نيام ويرتج في الصلاة؟ من هذا الذي يصوم يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقول الصحابة هو يا ترى أفطر في هذا الشهر أم لم يفطر؟ فإذا كان الإنسان ليس هكذا من أين تأتيه جذوة الإيمان؟ شعور بذل النفس أمام أنها تريد وأمامي كوب الماء وأنا أريد ولكني لا أستطيع أن أمد يدي لأني مؤدب نفسي أمام الله. هذه العبادات هي التي القيام، والإنسان يراوح بين رجليه ويريد أن ينام، يريد بلاش ينام، هقول لك بلاش ينام وبلاش رجله تعبت. وقته اللي هو بيحافظ عليه بالثانية وعايز ينام بسرعة علشان يلحق ياخد قسط من الراحة لأنه عنده عمل في الصباح ويريد أن يؤدي ثم ينطلق إلى الشيء الفلاني، حينما يجد أنه ينفق الدقائق يهلكها من أجل وقفة مطمئنة بين يدي الله عز وجل، هذا الإنسان يرى أنه ينصر الوقت، ينصر العبادة بهذا الوقت، بتخصيص الوقت لها. فيشعر بأنه ينكسر أن مصالحه أنه كأنه يقدم مصالحه قربانا، مصالحه الدنيوية قربانا للقرب من ربه عز وجل. هذه النوعية هي التي انتصر بها الإسلام. إنما قلة التلاوة وقلة الذكر، والله تعالى يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا كان الذكر ليس كثيرا، إذا كان الذكر حتى الإنسان لما بيجي يقول الذكر اللي ثلاث مرات يقوم يقولهم بسرعة عشان يلحق يقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا الذكر غير. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم بالذكر كأنك تعد له الحروف. الفكرة في القلب الذي يشعر وهو يقول سبحانك يا رب العالمين، إذا ذاق القلب حلاوة هذا تحرك القلب ولو بكلمة واحدة. ولذلك في الدعاء كما يكلمونكم يا إخواني في الفترات التي كان الإسلام فيها والأمة الإسلامية ضعيفة ثم بدأت تحيا، تجد الناس وأشهرهم قطز وصلاح الدين والناس دول، تجد هؤلاء الناس لكي يحيوا الأمة الإسلامية أحيوا فيها في الأفراد أولا هذه التلاوة الطويلة وهذا الخوف من الحرام، الخوف من الحرام لن يستطيع إنسان. لقد شهدت إنسانا يسد أنفه لأنه أو وجد أن شيئا ما سيدخل في أنفه وهذا الشيء من الحرام، رأيته يسد أنفه. كيف تحرك، كيف يؤثر هذا في العبد؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد أحد الشباب وأمامه امرأة برغم أنها محجبة كاملة صحابية إنما وضيئة الوجه، فنظر إليها الشاب لم يكلمه النبي عليه الصلاة والسلام وإنما بيده داس على خده يحوله بعيدا عن أن ينظر إلى المرأة. المسلم يا إخوة ليس فكر، المسلم ليس مسألة إنه هو منظر يضع نظريات، المسلم كائن بشري عجينته لابد أن يدخل فيها حب الطاعة والعبادة والإخبات لله عز وجل، صدق الوقوف في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. غريبة جدا، فين ما قبل الصلاة؟ ده أنا كنت أتصور قد أفلح المؤمنون الذين هم لربهم يوحدون وبعدين يقول الذين هم للصلاة على الصلاة، إنما يذكر الصلاة ويذكر الخشوع فيها. ليه؟ لأنها الأثر، لأنه ده الترجمة. أنت ألم تسمع أبدا قول الله تعالى اللي مشهور اللي نص مشايخ الأوقاف بيصلوا بيه يقول إيه؟ قول الله عز وجل وهو يتكلم عن يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المؤمنين إنني من المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلن إنني من المؤمنين ومن المسلمين ومن الموحدين ومن هذا الإعلان، لما تيجي تشوف الترتيب تلاقيه الأول أنا أقول أنا مؤمن ثم أعمل صالحا ثم أدعو إلى الله، ولكن الإسلام يكلمك بالمحك بالدليل العملي. أيوة يا إخوة، من وقف في الصلاة فوجد نفسه خاشعا يرتج في صلاته هذا هو المقياس. المقياس أن أشعر وأنا في صلاتي أن بيني وبين الله تعالى عاطفة. الحديث الذي يقوله كل مشايخنا أكرمهم الله يقولون لنا وهم بمنتهى التأثير والتأثر يتكلمون، يقولون إن الله تعالى قسم الصلاة بينه وبين العبد قسمين ونصفين، أصبح حوار، أصبح حوارا ومناجاة. يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد في الفاتحة الحمد لله رب العالمين
يقول الله تعالى في عليائه حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم يقول الله مجدني عبدي. الله ده أنا مش عارف أقول آيتين على بعض، ده كل آية هناك حوار، أنا أقول آية والله تعالى يرد علي الحمد لله حمدني عبدي الرحمن الرحيم مجدني عبدي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أثنى علي عبدي مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله طب ده أنا بصلي 17 ركعة في اليوم فريضة، معنى كده أنه يجري بيني وبين رب العالمين 17 مرة حوار في اليوم. نعم. طب ما أنا لا أتذوق ولا أحس، لأن القلوب تجلدت وتبلدت. وأنا لا أقصد بهذا عوام المسلمين شهد الله، وإنما أتكلم عن الذين وقفوا أنفسهم ليقوموا بأمر الدين وبأمر دعوة الله عز وجل. لابد أن نعيد للقلوب قربها من الله، انفعالها بالله، شعورها بالله رب العالمين. يقول تعالى وهو يسأل فما ظنك برب العالمين، فما ظنك، ما ظنك برب العالمين. ويقول عن الكافرين وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، ما أهلككم إلا أن ظنكم برب العالمين لم يكن ناضجا ولا مكتملا ولا صحيحا ولا صائبا ولا مدركا، فأهلككم أنكم بعيدون عن التصور الصحيح لرب العالمين. يا مسلمون، من منا يعرف رب العالمين حقا؟ طب وانا هعرفه منين يا عم الحاج؟ اعرفه من قراءة تفسير الايات التي تتكلم عن الله عز وجل. مش ده القرآن اهو قدامي وفيه ايات كثيرة تقول ان ربكم الله الذي، وتذكر صفات. اقرأ تفسير هذه الايات آية بعد آية بعد آية، حتى إذا ما اكتمل نظرك للآيات وعرفت الله سبحانه وتعالى استشعرته وتذوقته. وهو أنتوا يا إخوة لما تقرأ الحديث الرائع الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وأنا أحسن الظن بالله، أنا عارف عنه حاجة؟ هو أنا قرأت شيء عن الله؟ ده معناه أني أعيش صفات الله، فهمني يا ناس، أني أعايش صفات الله. أنا هتكلم، أنا هقعد شهرين أعايش صفة الله عز وجل أنه حليم، وهقعد شهرين أنه جواد، وهقعد شهرين أعايش الصفة الكاملة في أن الله عز وجل هو المقسط، هو الجامع، هو المغني، هو النافع، هو الضار، هو الرحمن، هو الرحيم، هو القدوس، هو الواحد، هو الواجد، هو الماجد. شهرين عيشوا مع آيات الله. فإذا تعرفنا عن الله، وقد رأيت من مشايخنا أكرمهم الله وبارك فيهم من كان إذا بدأ في الصلاة ورفع يديه كذا يقول الله أكبر، بمجرد ما يقول الله أكبر ينخرط في بكاء يزلزله. طب يبكي من إيه؟ هو لسه قال حاجة؟ لسه قرينا قرآن؟ لسه النغمات اتقالت؟ لا، تكبير الله في قلبه له صدى، فلما قال الله أكبر ارتج قلبه وتزلزلت نفسه وعلى صدره يعلو ويهبط، لأنه مسلم متجاوب مع الفكرة. يا إخواني، كم من إنسان ضيع الوقت على مصالحه من أجل مصالح فقير، من أجل مصالح فقير يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، وهو شايف أنه ده أنا رجل أعمال وصاحب شركة كبيرة وعندي الساعة الواحدة مليون جنيه، الساعة الواحدة مليون دولار، الساعة الواحدة تطلع كذا، الساعة بحسبها بكذا، عايزني انا اخرج من ساعة زي دي واروح ازور مثلا عامل عندي في المستشفى مرض؟ طب بلاش عامل عندي، يمكن دي فيها اني بحاول ارفع همة العمال الذين يعملون معي. تريدني ان اخرج ساعة الى شيء ليس فيه اي؟ طب انا مستعد اعين عندي موظف مدير مراسم يروح ياخد بوكي ورد وشوية شوكولاتة وبونبوني ومكافأة مالية ويروح يزور في المستشفى الناس العيانين ويديلهم صدقات كمان، انما انا ما اروحش. لا، انت مطلوب انت كشخص كبشر ان تزور المرضى وان ترى احوال المبتلين في ابدانهم وان تقول بقلبك الحمد لله الذي عافاني، وان تزور المريض وانت تعلم ان الله عند هذا المريض. انت المحتاج لهذا، انت محتاج تتفقد الفقراء والمساكين، انت محتاج لهذا. لذلك ايها الاخوة، وارجوكم ان تستوعبوا هذه الكلمة، الذين يظنون، وما هي الا اماني وما هي الا ادعاءات، انهم قائمون بامر الاسلام ولكنهم لم يستطيعوا ان يتذوقوا حلاوة الليل بين يدي الله رب العالمين، ولم يستطيع لم يتذوقوا وهم يقرؤون القرآن أنهم ينتظرون متى يأتي الموعد في اليوم التالي ليقرأوا القدر الذي بعده من شدة شوقهم له، ولم يتذوقوا أنهم يحبون الصيام وإن اشتد الحر وإن جف الحلق وإن أصابته المرارة، وأنهم يحبون رفع الأكف بالضراعة إلى الله، وأنهم يحبون العفو عن الناس ليعفو الله عنهم. في ناس بتصاب في أمور كبيرة، بترمى بالباطل والبهتان بفرية يمكن تزلزل الأركان، لكنهم يبتسمون، مش يقولوا إن لله وإن إليه، هم بيقولوا إن لله وإن إليه راجعون، لكن ليس هذا هو قولهم الأساسي. لما تقع بهم المصيبة يقول الحمد لله رب العالمين. طب بتحمد ربنا على إيه؟ مش الاول تحس بالمصيبة وتقول ان الله وان اليه راجعون؟ لا، ده هو رأى نعمة كفارة الذنوب تأتيه، رأى الفرصة ان يعفو عن الناس فيعفو الله عنه غدا، فقال لن اكون اكرم من الله، ان عفوت عن الناس اليوم عفى الله عني غدا، فوالله لا ادينن الله. شايف ما قاله الصالحون؟ وانا عارف ان مشايخنا الله يكرمهم بيحكي لكم هذه القصص تفصيلا. العبد يقول والله لا أداينن الله اليوم، أنا النهاردة هحط لي دين عند الله. إيه هو الدين ده؟ قال سأعفو عن من ظلمني. تعفو عنه ليه؟ قال لأني إن عفوت عنه لن أكون أكرم من الله، فلا يعفون الله عني غدا، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. عارفين الحديث ده؟ حديث ده إنه لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، اتقال الساعة كام؟ اتقال إمتى؟ اتقال من كام يوم؟ ها؟ عارفين؟ هذا الحديث قاله، روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته بثلاثة أيام فقط، ثلاثة أيام من آخر العهد، من آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة، بيقول لهم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فيا أمة الإسلام، يا جند الإسلام، يا صفوف المسلمين العاملين، اعملوا معروف، رابطه للصلاة وللقرآن وللدعاء ولذكر الله كثيرا وللصيام ولخدمة المساجد، وطوا على الأرض، شيلوا الأذى من المساجد وجمروها وبخروها، واخدموا المسلمين، اخدموا المسلمين، ولينوا في أيدي إخوانكم ورقوا لهم وحطوهم فوق دماغكم، واقتربوا، كلما اقترب الإنسان من الأرض ازداد بعدا عن الكبر. افعلوا هذا لتذوق قلوبكم معنى انكم مسلمون فتتمكنوا من شيء، انما متصورين انكم ترفعون رايات الاسلام، رايات ورايات التقوى غير مرفوعة في قلوبنا، ده احنا قلوبنا مش عارفة رايات التقوى تتمكن منها، مش عارفين، واحنا بندعو كده السيلفون والموبايل والجوال والمحمول بيرن، مش عارف اقعد ادعي دعوتين على بعض، اللهم اغفر لي ذنبي يا رب العالمين، مين اللي بيتصل ده؟ ها ما ينفعش، ما ينفعش يا اخوة. فلنتفرغ لندعو الله باخلاص، ده عبد يدعو الله دعوة باخلاص ترتج لها السماوات، بس بصدق. انما نقعد ادعو دعاء سيد الاستغفار وانا كذاب، يقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، وهو مش على عهده ووعده ما استطاع ولا حاجة، ده بيكذب، بيقول كلامه السلام صياغة لغوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يتقبل الدعاء من قلب لاهن، من قلب غافل، القلب اللي محوود مش واخد باله هو بيقول ايه، مش متقبل منه، لابد من حضور القلب. حضور أيها الإخوة، أحضروا قلوبكم فإنها بعيدة، حضور القلب ابعتوا لها قول لها تعالي بإيه، بالعلم بالله ورسوله والدار الآخرة، اقرأوا آيات القرآن وتعلموا التفسير، افتح كتاب التفسير ويعرف ما معنى هذا، ما معنى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما معنى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ما معنى كذا، ما معنى، اقرأوا حتى تحضر قلوبكم، لأن القلوب شتت، شتت منا بعيدا. واعلموا أيها الإخوة أن هناك من المسلمين اليوم، يا من ندعي أننا نعمل لله ونعمل في سبيل هذه الدعوة، في مسلمين زي الأخوات المسلمات في فلسطين، موجودين بالمئات وبالآلاف في سجون اليهود سنة واثنين وعشر وخمستاشر وعشرين سنة، امرأة بنتي أختي زوجتي أمي موجودة في السجن بين اليهود، ومنهم بس مش دول الأهم، كله مهم، بس خليني أكلمكم بوضوح لأريد أن أهز الأمة الإسلامية لتفيق من رقدتها وسكرتها. فيهم مظلومين وفيهم ناس تجاوزا كده مجازا، هقول لكم مش مظلومين، يعني ايه مش مظلومين؟ يعني عملوا بجد. يعني ايه؟ ايوه، اخت صالحة محكوم عليها في سجون اليهود بالمؤبد، ليه؟ لانها شاركت في التمهيد والتهيئة ومساعدة أحد المجاهدين الفلسطينيين في القيام بعملية جهادية، فضبطت وحكم عليها. وفيهم من حكم عليها بالمؤبدين وثلاث مؤبدات وهي امرأة، تقول لك أنا محكوم عليها بأربعة مؤبد، ليه؟ لأنهم لما قبضوا عليها كانت شاركت في أربع عمليات مجاهدة وهي امرأة، كأنها تدين الرجال في الأمة كلها القاعدين. هؤلاء النساء وهن يمر عليهن ليل بعد ليل بعد ليل ونهار بعد نهار بعد نهار، هل تتصورون وهي المرأة المحجبة الصالحة التقية النقية المخبتة بيعملوا ايه بين المصاحف وبين علم التفسير وبين الدعاء وبين القيام وبين الصيام وبين الدعاء للأمة أن تحيا وأن تعود مرة أخرى أمة صالحة؟ يا إخواني يا إخواني، صلاح الدين الذي تتكلمون عنه هذا لم يستطع أن يحيي الأمة إلا بعد أن نفخ في الأمة روح الجهاد قبله. أنا ما يهمنيش صلاح الدين قد ما يهمني اللي قبله، زي ما قلت لحضراتكم انه صلاح الدين في قبله ناس، واحد مش مشهورين قوي بس بيقولوا عليهم الايام دي، يقول لك في واحد اسمه نور الدين محمود، واحد اسمه مين، دول هم دول يفضلوا ينفخوا معنى الايمان، فكان صلاح الدين نبتا من نبتهم. يا سلام، نبت، احنا مفرحانين براس الحرب رقم 10 في الفريق اللي بيحط جوان، انما الذي صنع له الالعاب، انتوا عارفين لما تتكلم النهاردة عن واحد اسمه يوسف بن تشفين، يوسف بن تشفين ده أدى إلى أنه دولة الإسلام في الأندلس كانت سحقت وانتهت. هذا المقاتل المجاهد يوسف بن تشفين هذا خد الجموع وجاي من موريتانيا وسيراليون وساحل العاج وسنغال الغرب الإفريقي، وطلع لحد ما المغرب ومضيق جبل طارق، وعبر إلى أوروبا وقاتل الصليبيين حتى انتصر عليهم وأعاد دولة الإسلام قرون طويلة هناك. لولا هذا الرجل ومن معه، لولا هذا الجيش اللي هو كان اسمه دولة المرابطين، لولا هذا الجيش كانت دولة الإسلام في أوروبا ما أعادتش القرون اللي استمرت فيها دي كلها. طب والله ده شيء عظيم جدا دولة المرابطين، ما تيجي نحتفل بيه، ما تيجي نحتفل بيه. لا لا مش هحتفل بيه، مع انه مجاهد وان شاء الله له اجر عظيم، ولا اقلل، انا ما اقصدش، انا بس اعبر عن المعنى. لكن يوسف بن تشفين ده نبتة رواها راجل شيخ بجلبية وطائية من تونس، من تونس، تونس التي يسومونها اليوم، يجرعونها العلمانية، والشعب التونسي مسلم يحب الإسلام ويأبى هذا الكيد الموجود ضده هناك والمنع من الشرع. هذا الشيخ ينزل من تونس، ينزل يعلم الناس المسلمين ويقعد كده عند شجرة ويجيب بقرتين ولا ثلاثة ويقعدوا يربوا أبقار ويقعدوا عند الأشجار ويتعلموا القرآن حتى أوجد لبنة مسلمة، فضل يعلمهم ويربيهم ويكبروا ويزيدوا حتى إذا ما أصبح منهم واحد من الجموع اسمه يوسف بن تشفين، هو الذي أنقذ الإسلام في أوروبا. أنا أأبى على العقل الإسلامي أن يفكر في الإعجاب بيوسف بن تشفين ولا يرى الصنيعي الذي يصنع هذا. النهاردة الإخوة في فلسطين اليوم ربنا يكرمهم ويتقبل منا ومنهم بالمئات والآلاف والعشرات يرفعون كذا وكذا وكذا من وسائل الجهاد والقتال و لكن لم ينسوا، وهذا هو سر لرشدهم اليوم، أنه كان هناك واحد زمان من 70-80 سنة شيخ بجلبية وطائية اسمه عز الدين القسام، كان بيعلمهم القرآن والسنة ويربي فيهم روح الإيمان ونخوته. ما كانش يعرف أنه بعد 70-80 سنة الشيخ ده ما كانش يعرف أنه هيبقى صواريخ، هيبقى كتائب، ما كانش يعرف أنه في يوم من الأيام هيتحول إلى صواريخ وتصبح صواريخ القسام وكتائب القسام، وإنما كان يربي هذا وغيره غيره غيره غيره. فيا إخوة اوعوا تتصوروا أن نصرا لأيها الذين ندعي، نحن نتمنى على الله الأماني، لكن العمل الصادق الذين يدعون، اوعوا تتصوروا أنه يصلح هذا دون إخبات وخشوع ودون صلاة ودموع ودون قرآن وتلاوة ودون ذكر ودعاء ودون رعاية للضعفاء والفقراء ودون حسن الوقوف بين يدي رب الأرض والسماء. اوعوا تتصوروا أنه يستطيع إنسان أن ينصر دين الله وهو لا يستطيع أن يخفض عينيه، يرخي عينيه بين يدي أمه يذل لها ومهما فعل. انتوا فاكرين بر الوالدين ده يعني الوالدين يبقوا كويسين نقوم احنا نبرهم؟ ده بر الوالدين يعني وهم حتى لو مجانين، حتى لو كبروا في السن وخرفوا، ده العزمة ان هم ظلم انت تبرهم، انه لما هم يبقوا عادلين وكويسين. طب ما انت هتبرهم، هو لما ابوك هيديك فلوس وهيحبك اكتر من غيرك وهيعدل معك ما انت هتحبه لهذا. انما بر الوالدين ان يكون عقولهم خفت وعندهم امور وانت تذل بين يديهم. القلب الذي لا يعرف كيف يذل بين يدي أبيه ويذل بين يدي أمه ويرق لهما، لا يمكن أن يكون قلبا سيحمل الدعوة غدا أبدا، إطلاقا لن يحدث إطلاقا أيها الإخوة. فخذوا من هذا الكلام درسا عميقا وتدربوا، اعملوا معروف، تدربوا على العبادات، تدرب على الصيام الطويل، تدرب على العبادة الصادقة، استشعر حلاوة العبادة. العبادة لها حلاوة. بعض الدعاء كان يقول الأرض فيها جنة لن يدخل جنة الله يوم القيامة إلا من دخل هذه الجنة في الأرض، اللي هي حلاوة الإيمان، حلاوة البعد عن. يا إخوة، ده اللي يشوف امرأة ماشية في الشارع لبس لبس وتثيره بمنظرها، فإذا غض بصره عنها قذف الله في قلبه حلاوة يجد أثرها في قلبه. لذلك مين هيعرف الحلاوة دي؟ من اللي عينيهم شغالة. إنما من يغض البصر يجد هذه الحلاوة، الله تعالى هو الذي يبعثها في القلب. طب انتوا حرمتوا انفسكم الشعور بهذه بحلاوة الايمان التي يقذفها الله. يا اخي، من كتم جرعة غيظ وهو قادر على ان ينفذها، بعث الله في قلبه جرعة ايمان يجدها في قلبه. المسلم الذي لا يعرف كيف يتجرع الغيظ ليكتم غيظه، والله تعالى يقول والكاظمين الغيظ، ولا يعرف كيف يكتم بصره عن الحرام، ولا يعرف كيف يكف. أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، لا يعرف كيف يكف لسانه. لم يكف لسانه، ولم يكف عينه، ولم يكف غيظه، ولم يكف غضبه. ثم يقول أين حلاوة الإيمان وسوف أنصر دين الله. يا إخوة، لا يا ناس، واذكروا أن أمة كاملة، أمة كاملة فزعت، فزعت إلى نبيها، رجوا إليه، راحت الأمة. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم يا حضرة النبي، يا حضرة النبي، إحنا ظلمنا وأخرجنا من ديارنا وأموالنا وأولادنا وبيوتنا، عايزين نقاتل وننصر ديننا ونعود لعزتنا. كل اللي مطلوب ان ربنا يبعت لنا صلاح الدين مرة تانية، مش بيقولوا كده؟ يبعت لنا صلاح الدين مرة اخرى فقط، ده كل اللي احنا طالبينه. ارسل لنا ملكا ينظم صفوفنا، نريد قائد، عايزين القدوة، عايزين. يا سلام على زينة الكذابين، وهم بمعنهم في الوقت ده هم فاهمين انهم صادقين، هم ما كانوش، هم متصورين انهم صادقين فعلا. ولذلك هو قال لهم، قال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ في احتمال؟ قالوا له مستحيل، أنت بتتكلم عن إيه؟ كتب علينا القتال ولا نقاتل؟ إزاي؟ إزاي؟ أنت بتتكلم إزاي؟ ده إحنا أخرجنا من الديار ومن الأموال ومن الأولاد واهتفت أعراضنا بس ادينا فرصة، افتحوا الحدود وأنتوا تشوفوا. فلما أرسل إليهم الملك اللي هو طالوت، كانت النتيجة أن الأمة بعشرات آلافها، بمئات آلافها تولت، بس على دفعات. أول اختبار شال 90% من الأمة، تاني اختبار شال 8% من العشرة اللي فضلين، لحد ما فضل 313 واحد من الأمة بحالها الكاملة. مين دول؟ أين هم؟ هذه بقية الله في أمتنا، ودول موجودين. وأنا شخصيا أشعر بقلبي، ليس عندي دليل على ذلك، عشان بس يبقى واضح، ها أنا بحب المسائل دي لكن لا دليل عليها، لا أستطيع أن أقول للناس بشيء، لكن أشعرها ولا دليل عليها. لا، وقالها كثير من مشايخنا، لا يخلو جيل من أجيال المسلمين من 313 واحد، هم بقية الله في هذا الجيل. لكن أين هم؟ فين هم؟ من هم؟ هؤلاء يتعارفون في المساجد، ويتعارفون بالعبادات، ويتعارفون في الملمات، بس يتوجدوا الأول، يخرجوا في ظلماء الليل، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هيقابلوا بعض، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هيعرفهم ربهم ببعض، بس يجاهدوا يشتغلوا في هذا. ولذلك عجبني كثيرا قول الشاعر، كثيرا وهو ينادي، يقول يعني انتوا كل يا مسلمين كل ما يحصل لكم حاجة تنادوا صلاح الدين، تقولوا يا ليه يعني مش عارف ايه كده، وليس لها صلاح، ردة ولا ابا بكر لها، ومش عارف فتنة ولا صلاح الدين لها وما عرفش مين ولا ايه، وقاعدين تنادوا تقولوا صلاح الدين تعالى قم يا صلاح الدين، اين صلاح الدين، اين نحن بصلاح الدين؟ فقال يعني كم مرة في العام توقظونه انتوا؟ كل ما يطلع انا مش متذكر اول ان هو بيقول ايه، بيقول يعني في كل ملمة تنادونه قم يا صلاح الدين قم، كم مرة في العام تذكرونه؟ ثم يقول لهم دعوا صلاح الدين في سباته واحترموا شجونه، لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه. أيوة هما اللي في السجون وفي شعاب الجبال والهاربين، مين دول؟ ما هم دول القائمين بأمر لذلك يتصيدون. لذلك ما يصح أو ما يليق، لا تتصوروا أن العبرة بصلاح الدين، بل العبرة بأمة استجابت لصلاح الدين يوم قال لها حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على القرآن، ثم حي على الجهاد، فحيت وأحيت. هذا هو طريقنا أيها الإخوة، أرجو أن ننتبه إليه. ثم لي كلمة ثانية في هذا المقام، هذه الكلمة يا إخواني أرجو أن ننتبه إليها. احذروا يا إخوة، احذروا أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل دعوة انحراف عن طريق الله. إذا تاني، احذروا أن تكون الدعوة إلى الله دعوة انحراف عن طريق الله. وفي كده في كده الدعوة الحقيقية إلى الله دعوة يتوفر فيها اعتباران، أنا يعني في مقام ما سأذكره الآن. أولا أنها دعوة مؤسسة على العقيدة الصحيحة، إيه الحلال وإيه الحرام، إيه الإيمان وإيه الكفر، إيه الصح وإيه الغلط، لا تسمح بالتباس. ما فيش حاجة اسمها عقائد، يعني كانوا قالوا نعمل ايه، نعمل كتب مشتركة بين الديانات، كتب كده يعني الاسلام بيقول الصدق والمسيحية بتقول الصدق واليهودية بتقول الكذب، فنعمل كتاب بين الاسلام والمسيحية يتكلموا عن الصدق، نتكلم عن بيقولوا مثلا العفة والحياء، نعمل حاجات مشتركة كده. لا، الاسلام دين يقوم على اساس ايضاح المفاهيم إيضاحا كاملا، لدرجة أنه لما أحس عيسى منهم الكفر سأل سؤالا واضحا، قال طيب خلاص الكلام بقى الأخذ والرد، أنا عايز ناس، إحنا هنخش معركة، من أنصاري إلى الله؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر بقت دي نقطة فاصلة، قال من أنصاري إلى الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام ظل يدعو إلى الله عز وجل، فلما أحس منهم الكفر نزلت الآية بكلام صريح، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. يا كافرون، ينزل الحكم. ولذلك كانت هذه الكلمات القوية، كلمات التي فصلت الحق عن الباطل، مسألة لا تبقى ملتبسة إطلاقا، وإنما يجب أن يقوم الحق واضحا رائقا تماما. وأن تؤسس الدعوة الإسلامية على أساس هذا الوضوح. ولذلك الرجل راح للرسول عليه الصلاة والسلام قال له شايف العظمة دي، دي عظمة واحد، عظمة من عظام واحد ميت أتيت بها من القبر، انظر ماذا سأفعله فيها. وظل يفركها، فضل يفرك العظمة، فبعد ما فرك العظمة وبقى التراب، قال أتزعم أن هذا يعني يرجع مرة أخرى يبقى عظم وعليه لحم وبني آدم وبشر ويتكلم ويقعد يعمل كده يعني معقول الكلام ده؟ قال نعم، ويبعثك الله ويدخلك النار. بيكلم الرجل قاله وانت كمان هتخش جهنم. وضوح في الرؤية، وضوح في الرؤية وحسم للمسائل. انما نفضل نتشيك ونجمل نفسنا ونقول لا يعني ما هو اصل المسألة، نعم لابد من وضوح الرؤية تماما، لابد من وضوح الرؤية تماما. ده في أحاديث لا يقولها الدعاة ولا يقولها، طبعا انتوا فاهمين التلفزيونات دي اصلا يعني في كلام ما ينفعش تقال في التلفزيونات اساسا، مش علشان الدعاء مش راضين يقولوه، لكن عشان التلفزيونات ما تتسعش للكلام ده، فاللي بيتقال ده ممكن يبقى 2-3% مما يعني اهو كده. لكن الدعوة الإسلامية دعوة صريحة صحيحة قاطعة حاسمة في إيضاح الحق من الباطل وضوحا كافيا كاملا. يقول إيه؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ياه، طب بلاش كده، لا، فلن يقبل منه. طب اليهود والنصارى إلا لو حبيتوا تبطلوا قراية القرآن، تحبوا نقطع صفحتين ثلاثة من المصحف كده من الوسط، قولوا نقطع في الصفحات اللي فيها الكلام الجامد ده، إنما هما ما بيرضوش يقولوه. إنما كده شوف، بص بقى، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، مثلا عيسى بن مريم، وضوح. طب والذين قالوا عزير ابن الله، كفر. طب واللي هيحصل لهم نار جهنم خالدين فيها، الله، ايه الوضوح ده؟ تحبوا نقطع الصفحات من المصحف عشان نريح؟ لا. فاذا الدعوة تؤسس على وضوح العقيدة، على وضوح العقيدة. وانا ضربت مثل قبل كده احب اقوله لحضراتكم تاني، انا لو رحت الى بيت لقيت راجل كبير مسن وست كبيرة مسنة، اب وام، وعندهم ابنهم او بنتهم هو اللي بيجي او هي اللي بتأتي وتنظف البيت وتمسح الارض وتغسل الصحون وتطهو الطعام وتخرج، اي واحد في الدنيا هيقول يا سلام على البر، المرأة تبر اباها وامها، الحقيقة ربنا يخليها. انما اذا قلت لك انها بتدخل البيت ابوها وامها تقول لهم ايه اللي انتوا عاملينه ده، انتم موسخين البيت بعد ما تعب فيه، حرام عليكم، وتشتمهم وتسبهم وتزغد امها وتضرب في ابوها، ها، من يقول انها بارة؟ كل الناس هيحكموا لها لا لا لا، ما تروحيش بيت ابوك وامك، ده انت سيبيه لهم البيت، ربنا الغني، الله الغني، هيلاقوا 100 واحد يخدمهم، انما انت ما تعمليش معهم اللي بتعملي ده. الله، طب بس دي بتغسل يا شيخ وبتمسح وبتوضع، اي نعم، ولكن البر ليس ان تقدم العمل المادي وانت معتد على ابيك وامك. فالذين ادعوا على الله عز وجل ما لا يليق به، الاسلام نزل في وضوح العقيدة. الصفة الثانية، وخليهم 3 صفات النهاردة، الصفة الثانية بعد وضوح العقيدة ان الاسلام يؤسس الدعوة على اساس العبادة، على أساس القدرة على عبادة الله. اسمعوا يا إخوة بصراحة كده، أنا لو بتكلم عن طريقة الدعوة الأولى، أنا بصراحة أستغرب جدا من اللي نزل في القرآن الكريم، بقى عندي الكون كله ليس فيه إلا مسلم واحد فقط، هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هذا مطالب أن يدعو الكون كله إلى الله، يبقى واحد مسلم واحد بس والباقي كلهم كفار. أقوم وعنده مهمة كبيرة جدا اللي هي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا، أقوم أعطله وأقول له تلتين الليل وقف صلي، أخده أعطله وهو عنده البشر كلهم هيدعيهم الى الله، اخذوا تلتين الليل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، عطلوا. طب وده كلام ده ايه؟ ده قرآن ايه ده؟ ده مش تخليه احنا نشتغل درويش؟ ما يروح يحدث البشر ويتكلم ويروح النهاردة مكة وبكرة بطائف وبعده يسافر هنا وبعده هنا وبعده يبعث للملوك، ويعني ايه ده؟ يقوم الليل مقام الليلة كتير، كفاية كده. انما لما يأتي القرآن ويقول للداعية الاول هذا الكلام ثم يسلم معه نفر قليل قليل، فاذا بالدعوة تأخذ هذا النفر القليل برضو تعطلهم وقتهم وتضيعهم، طبعا انا بقول الكلام ده تجاوزا، اوعى حد يقول الراجل اللي طالع ده هو بيقول كذا، يعملوا معروف احسن. معاناتي من افهام من يتلقى سعد مشكله. وان كان والله الله يكرمكم يا رب. والله يا اخوه انا فخور انا بالرسائل الكريمه التي اتلقاها تدل على نضج الفهم. انا في منتهى الفخر ب ده. ايه ده؟ ده انا قدام شويه ناس مفكرين واصحاب نضج ويضعون ايديهم وانا عايزكم تسامحونا في عدم القدره على ان انا نفسي اتحاور مع كل واحد من الاخوه، لكن يعني ما باليد حي ما ينفعش. ما فلكن فخور بما والله اقراه. جزاكم الله عنا خير الجزاء، واسال الله ان يرفع بكم شان هذا الدين يا رب العالمين. فاخواني الفكره هنا ان الدعوه يجي الاسلام على المجموعه دي ويضيع لهم وقتهم، اللي ما صدقنا انهم اسلموا، ويقول له ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي تلتين الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. يا خبر، تلتين. طب واحنا فاضيين للكلام ده؟ ايوه فاضيين. اي نعم فاضيين. ده هو ده، بدونه لن يحدث التأصيل والتأسيس. انا عايز ابني عمارة وانا هسكن شخصيا في الدور العاشر منه، لكن لو المقاول قال لي انا هبني لك بسرعة عشان اوصل الدور العاشر، ووجدت انه يهمل وضع الاساس، هقول له ولا العاشر ولا الاول، ده عمارة هتقع. اسكن في الدور العاشر والعمارة ستنهار وانا اراك تبنيها من فوق سطح الارض ولم تعمق لها. فين الخوازيق الخرسانية ومش عارف الطبلية الخرسانة والاساس الفلاني؟ طب يا عم انت مش عايز تسكن في الدور العاشر، مالك انت ومال تحت الارض؟ لا، ده التأسيس. فالاسلام كدعوة يبني دعوته على اساس ان الرجل العامل للاسلام عنده القدرة على الصفاء، اصلا عنده استعداد يصفو في الليل، عنده استعداد يصفو في الصوم، عنده استعداد يصفو في المناجاة مع الله. يا إخوة، في ناس بقالهم 20 و30 سنة و10 سنين و5 سنين وسنتين و3 ما تكلموش مع ربنا مرة، ما تكلمش، ما اسمحولي في اللفظ، لم يدردش مع الله، وهذا لفظ شرعي منضبط، ما بيدردش مع ربنا. الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينبغي للعاقل أن تكون له ساعة يناجي فيها ربه. يناجي، المناجاة هو كلام الإسرار، الإسرار بين في علاقة حميمة بين طرفين، تقول له يا ربي أنت عارف، والله يا رب أنت عارف كل حاجة، وأنت عارف طبعا أنا مش محتاج أقول لك، أنا يعني وبالبلدي بلغتك كلم ربنا بما يشعر به قلبه، يا رب أنا كذا وعاهدتك بكذا وحصل كذا وظروف كذا، احكي ربك. أنت عايز شيخ يرد عليك في التليفون تقعد تقول له مشكلتك؟ قال ينبغي للعاقل أن تكون له ساعة يناجي فيها ربه. فإذا فقد الإنسان القدرة على أن يناجي ربه ومولاه، وأن يناجي، أن يعطي لله سبحانه وتعالى هذه المناجاة بصفاء، لا دعوة، ما فيش دعوة تقوم إطلاقا. الصفة الثالثة المهمة جدا بعد وضوح النظرة العقائدية، حاضر يا فندم، حاضر، يريدون وقفة بسيطة ويعودون إلينا بعد قليل إن شاء الله، شكر الله لكم، تفضل.
نبل حبي إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا.
مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني 0900-766-77. اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. هل يجوز لأحد الورثة بيع حصته في الميراث دون موافقة باقي الورثة أو تأجيرها؟ كيفية حساب ضريبة المرتبات وضريبة الدخل؟ مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري، قانون الأحوال الشخصية، القانون التجاري والضرائب، قانون الإيجارات، القانون الجنائي، قانون مجلس الدولة، قانون العمل والتأمينات والمعاشات. اتصل الآن. من مصر 0900-766-77. مستشارك القانوني، أصاب من استشار.
بالحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة. نعم، هذا هو طريق ديننا، وأنا من قبل قلت لحضراتكم إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي اختلافا كثيرا. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بمنهجي، بطريقتي، بسنتي، بأسلوبي، بترتيبي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها تمسكا لا تفلت من أيديكم أبدا، عضوا عليها بالنواجذ، بالنواجذ، اوعوا تسيبوها. من خالفها فقد طريق الدعوة. فأنا قلت لكم أول شيء وضوح الرؤية في كل وضع. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرط أبدا في وضوح الرؤية إطلاقا، لم يداهن، بالعكس، بالعكس، ده كل طلبوا منهم أنه يتلطف شوي، كل طلبوا منه أنه يتلطف، يرق شوي، يلين، يبقى لطيف. لا، إن شاء الله وإحنا كويسين، مش عايزين نضايقكم، يعني هي المسألة برضو ربنا يسهل. لا، قال تعالى: ودوا لو تدهن. هم لا يريدون منك أن تتراجع عن الدعوة، خليك، بس خليك لطيف معاهم. إنما تيجي تقول لهم: ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما بيفهموش كلام. تيجي تقول لهم: قل هاتوا برهانكم، تقول: إلا من سفه نفسه. تقطع الأمور كده بهذه الصورة، هذا حلال وهذا حرام وهذا كفر وهذا إيمان وهذه جنة وهذا نار. ود لو تدهن فيدهنون، هيمشوا معاك حلو قوي، هيبقوا حلوين قوي وهيحتفلوا بيك جدا. طيب، الخطوة الثانية قلت لكم أن يتأسس هذا على عقيدة، على عبادة صافية تجعل لك إشراقا وبسمة طيبة وإقبالا على الله وحبا للخير للناس. الناس دول، هو أنت بتكره الكفرة؟ أنت تحب الخير لهم؟ ده لما واحد شعر تجاههم بأنه غضبان، ربنا نزل قال له: لا، إلحق نفسك لحظة واحدة، إهدى. طبعا هذا ليس كلام الله، ده أنا بعبر لكم، لحظة واحدة، إهدى، استنى. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يا سلام، يعني أنا لما قسوت على الذين يبعدون عن طريق الله، قسوت عليهم وقلت هؤلاء كذا، ربنا قال لي: إيه، استنى على مهلك، أنت نفسك كنت من قبل، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. اصطروا، سيسوهم، اشتغلوا، أنتوا صنايعية في الدعوة، مش نازل انتوا مش نازلين تنزلوا احكام. امال ايه الاحكام اللي انا قلتها دي؟ دي احكام بمعنى ان تكون ان يكون الحق واضحا والباطل واضحا، انما انت مع الناس تحتال لهم ليقبلوا على الله عز وجل. ثم تأتي بعد مرحلة العبادة الخطوة الثالثة، والحقيقة سبحان الله والله يا إخوة أشهد الله عز وجل في علياء. الكلام اللي بأكلمكم عنه دلوقتي ده ما كان هو الكلام الذي سأتكلم فيه الليلة أبدا. النهاردة كنت جاي أكمل الموضوع بتاعنا اللي هو الخاص بخطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور، كنت أتكلم عن كمال الرشد في العقل المسلم وفي طريقة التفكير وكيف يعني كذا وكذا، إنما وكانت هذه مقدمة ألفت النظر إلى المجاهدين في كل مكان فقط وإلى ما يجب في حقهم من خصال، إنما انظروا كيف صار الأمر يعني لأنه في الحقيقة مهم، في كأنه غذاء إحياء الأمة الإسلامية. لذلك يعني هي جات كذا، فخلونا مع فيض الله سبحانه وتعالى مع ما رزقنا الله به. إحنا حد طايل رزق الله؟ حد طايل إن الكلام يكون من رزق الله بدون أن يعني خلونا على فيض الله عز وجل. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا من الإيمان ولا تنقصنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين يا رب آمين. فيا إخوة النقطة المهمة إن الإسلام ليس دين ترقيع. يعني ايه ترقية؟ يعني ما بيحطش رقعة. الإسلام مش دعوة اجتماعية، يعني ما تبقاش قيادة المجتمع للفسوق وانا هلبس العريانين هدوم، ما يبقاش قيادة المجتمع للخروج عن الشرع وانا اجيب بس، يبقى دعوتي انا ليس عندي مانع ان انا اجيب لمين للمرضى أدوية مثلا. لا لا لا، الداعية يتكلم في إقامة العقيدة الإسلامية، هو دي الدعوة. إنما الدعوة بمعنى إن أنا لما ألاقي في ناس بيموتوا ما عندهمش أكفان شرعية، وإنهم غلابة ما عندهمش اللي يقضي الخرجة اللي هي عن الجنازة ومستلزماتها، فأقوم أعمل جمعية للخرجات ولدفن الموتى ولكذا، ده شيء أعمله في سياق أن الإسلام مطبق. إنما حينما تنقض عرى الإسلام الداعية عمله إعادة عرى الإسلام، والداعية يرتكب جريمة نكراء إذا حاول أن يقنع الناس بالإسلام من غير طريق الإسلام. ما ينفعش، وإنما أنت تقنع الناس بالإسلام كإسلام وليس من باب الـ يعني الأناقة الخاصة ببعض الأمور. ولذلك الإسلام ليس ده، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت من قبل كان يستطيع ببساطة أن يكسب عددا ضخما من المسلمين إذا دغدغ عواطفهم، دغدغ عواطفهم وقال كيف يفعل كذا وكيف كذا، كان يستطيع، ولكنه اختار أن يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا له هنخليك الملك واسكت، هنخليك الملك بتاعنا، ممكن واحد زي حالتنا كده يجي جنبه يقول له يا رسول الله هيخلوك الملك، امسك الملك وشوية شوية هتجيبهم معاك. لا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لذلك الدعوة الإسلامية دعوة لابد أن تكون عبر الشرع، عبر العقيدة، عبر الدين، عبر الصواب. ثم تأتي المرحلة الثالثة التي كنت أشير إليها، وهي أو اعتبروها الرابعة إن أردتم يعني، وهي في حقيقة الأمر أن الإسلام دين متحرك. ما في، أنتوا فاكرين الأخت اللي كانت طلبت وتقول أنا بيجيلي شعور بالموت؟ ما ينفعش واحد يقتنع بالإسلام، ما ينفعش أبدا واحد يقتنع بالإسلام ويقعد بقى في بيته، ما عادش ينفع. ما أيها الإخوة، ده مش مسلم، ما ينفعش يبقى مسلم بالشكل ده، مش مسلم، مش مستكمل للشرائط التي أرادها الله تعالى. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، مش أنتوا يا إخوة؟ مش أنتوا حاسين الكلام ده موجه إليكم؟ نعم يا رب. قال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بدلا منه بقوم متحركين، بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. فالمسلم اللي متصور ان يبقى عاطفة او ان هو وهو قاعد في بيتهم بيحب الاسلام فعلا، او حتى يخرج فلوس يوديها نصرة للجهاد هنا وهنا وهنا وهنا، او انه يفعل، لا يعني لا. وانا فاكر ان انا في بعض البلاد الغربية كانوا يجمعون التبرعات لبعض المشروعات الإسلامية الكبيرة، وكنت أنا أقول لا ما تدفعوش فلوس، ما حدش يدفع لهم فلوس. ليه؟ طبعا أنا عايزهم يدفعوا لهم فلوس برضو كل حاجة، ويتقام مدارس إسلامية ومساجد و و و و، لكني لاحظت أن كبار الأثرياء تظل تحدثهم عن الإسلام حتى تجعلهم متحمسين له، ثم إذا أخرج من جيبه $100 أو $1000 ودفعها شعر أنه أدى مقتضى هذا الحماس، خلاص ما شاء الله 1000 جنيه هم الحمد لله، الحمد لله يا رب أنا بقيت مسلم وكويس وقمت لا خلي فلوسك معك، نحن نريدك أنت، نحن نريد المسلم الذي يضع نفسه في الصف بين المسلمين. ما فيش في الإسلام أرستقراطية. الإسلام يوم يرى أن الناس بدأوا ينشغلون، أنتوا عارفين قصة الرجل اللي هو اسمه الصحابي الذي منع زكاة ماله، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها منه، ورفض أبو بكر أن يأخذها منه، ورفض عمر أن يأخذها منه، وظل حتى مات لا تأخذ منه زكاة أمواله. لأن الفكرة مش بإعطاء فلوس، خذوا يا أولاد فلوس هي يلا سيبونا، لا. المسلم مسلم، المسلم ينزل إلى المساجد، المسلم يوجد في صفوف المسلمين، المسلم يعمل حركة لدين الله. تقول لي بقى خطر، تقول لي مش خطر، تقول لي حلوة، تقول لي وحشة، هو ده الدين. عايز تمشي بطريقة أنت ابتكرتها، أنت تؤلفها، مفيش مانع، ولكن لا تسميها دينا. إنما دين الله تكلم عن صحابي كان في بيته يصلي ويصوم وكان يذود عن المؤمنين وكان صالحا، ولكنه رفض أن يهاجر، بس فقط قال طب وأنا هاجر لي؟ أنا لا حد بيضربني ولا بيعذبني ولا بيمنعني من الصلاة والحمد لله مفيش حاجة. قال له بس لتقوم دولة الإسلام وأحكام الشريعة الإسلامية لابد أن يذهب المسلمون إلى مكان لتكون لهم القدرة على إقامة أحكام الإسلام، فأنت ستسيبهم وتقعد هنا؟ اسمع بقى الآية، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. طول ما هم مركونين خليكم مركونين مش تبعنا، إنما إذا أردتم أن تكونوا في جسد ما هو أصله، ما لكم من ولايتهم من شيء، والله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، معناها أننا لازم أتحرك مع المسلمين. فإذا كنت لن أواليك فقد خرجت من الجسد، خرجت من الجسد. فقال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. طب افرض ماتوا، قال حصلت وهو جاءت في القرآن الذين عن الذين آمنوا ولم يهاجروا الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين لأنفسهم، ظالمي أنفسهم الذين تتوفاهم الملائكة. أنا عارف أن الناس تحب تستمتع بتلاوة الآية القرآنية كما هي، ولكن وأنا طبعا أول هؤلاء. أنا شخصيا لو بسمع واحد بيتكلم بطريقتي دي أتغاظ منه يعني أنا أحب أسمع الآية، إنما أنا أستمتع بأن أوصل، بأن أحاول أن أقرب المعنى لعقل المسلم، لأني أريد العقول هذه أن تعتنق الفكرة. يعني أنا عايز العقل الإسلامي يعتنق الفكرة ويمسك بها ويسير بها وينطلق شغل طول العمر في سبيل الله. لذلك أنا بحاول أشبك المعاني في العقول كأني بحط لها ربط وعقد كده، أحطها أعقد العقدة في العقل لكي يعني تظل مرتبطة به. فيقول إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، تقول لهم الملائكة وهم بيموتون إذ يتوفى الذين ظلموا الملائكة، الملائكة بيتوفوا الأرواح يتوفونها، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وبرضو إسنادها إلى الله موجود، الله يتوفى الأنفس حين موتها. ولذلك خلوا بالكم من الخطأ اللغوي الشائع، إن في ناس يقولوا إيه فلان توفى، لا هي توفي يعني توفاه غيره، توفي خلاص. فالملائكة وهم يتوفونهم يسألوهم انتوا ميتين على ظلم، ده انتوا داخلين جهنم، انتوا مش مسلمين، ده انتوا مسلمين فيما كنتم، يعني كنت ايه، كانت احوالكم ايه اللي خلاكم كده. الذي يتوفاهم ملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، فالبشر قالوا كنا مستضعفين في الارض، كنا في بلاد تحكمها شرائع ليست شرائع الاسلام. الله طب انتوا كنتوا قاعدين ليه؟ واحدة تقابلني تقول لي انا والله فضلت الشيخ في تركيا وعايز ادخل الجامعة، ودخول الجامعة لازم اقلع الحجاب، ممكن اقلع الحجاب؟ واحدة في فرنسا تقول انا في فرنسا ممنوع التعلم الا لو خلعت الحجاب، ممكن لو سمحت اخلع الحجاب؟ لا مش ممكن، مش ممكن باجماع الفقهاء، مش اراء بعضهم، ده اجماع أنه إذا وجد الإنسان في بلد لا يستطيع أن يقيم فيه شرائع الشرع أصبح مكلفا بأن يعني ما لا يرتكب الحرام في بلد، بحجة أنه ما فيش غير كده، لم تكن أرض الله واسعة. ولذلك قالوا في بقية الحديث قالوا فيما كنتم، في بقية الآية قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يقول تعالى عنهم فأولئك، مع أنه دول مسلمين، فأولئك مأواهم جهنم. يا خبر، أي نعم. طب المسلمين جزاهم الله خيرا اللي قاعدين دلوقتي في قدام التلفزيون بيسمعوا، خلاص اسمعوا شوية بس، لازم تجيب ورقة وقلم وتحط لنفسك برنامج بكرة هتشتغل في إيه. أين انهاض دين الله وأين دعوة الله؟ أبو ذر الغفاري أسلم فجاء بقبيلة غفار، والقبيلة اللي جنبها مسلمة، غفار وأسلم وهو شخص واحد. سعد بن معاذ أسلم فراح إلى بيوت قومه من الأوس، قال إن كلام رجالكم ونسائكم حرام علي إن لم تدخلوا في هذا الدين، وأدخلهم في هذا الدين جميعا بطريقته، طريقة ثم حسن إسلامهم وصاروا مسلمين صادقين. أبو بكر أسلم فدعا، وهكذا. فأيها الإخوة، الإسلام ها مش دين إن أنا اروح المستشفيات واعمل كده، اعملوا كده، لكن مش دين ان انا اصرف على المستشفيات وعلى غيره وعلى غيره وعلى غيره، وانما الاسلام دين لابد ان تكون له قيادة المجتمع، انما لا يعيش في المجتمع وهو دين مهضوم الشرائع ويشارك في الاهداف التحتية للمجتمع من أمور اجتماعية واقتصادية وما إلى ذلك. وإنما الإسلام يقول الله تبارك وتعالى في بداية دعوة كل نبي أن اتقوا الله وأطيعوني. أيها الإخوة، هذا طريق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا طريق الدعوة، هذا إن كنا صادقين، هذا إن كنا فعلا نريد أن يكون كلامنا عن دعوة الله. إنما عايزين نتكلم عن دعوة إحنا يعني بنرتاح لها، ما هو خلوا بالكم، لو أنني هنا مثلا في هذه القناة التلفزيونية طلبت مني أن ألقي حديثا أسبوعيا في السنة، ألقيت 50 حديث، أنا مستعد والله أذكر لكم من الآيات والأحاديث وأطربكم طول السنة. أكلمك النهاردة عن القرآن، الأسبوع الجاي عن القيام، اللي بعده عن بر الوالدين، اللي بعده عن الدعاء، اللي بعده عن الذكر، اللي بعده عن الغضب، عدم الغضب يعني، اللي بعده عن حقوق الزوجية، حقوق الأبناء، أكلمكم عن آيات الله في الكون، أكلم والناس تتبسط وتنفعل وشيء جميل، وشوف الآيات حلوة إزاي واللغة العربية جميلة، وخلاص. هذه ليست دعوة. الدعوة أن يتحرك المسلمون خطوة فخطوة 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 حتى يصلوا. وكم قرأت لكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. وكم قرأت لكم قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 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 فيه، بشكل أنه طريق مستقيم مش متشعب، مش جلسات، مش صالون ثقافي كل شوية نقعد نتكلم، فاتبعوه عشان توصلوا ما تركنوش. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كذلك أيها الإخوة، ولذلك يعني يهمني وأنا يعني أبلور هذا الذي قلته الآن، أني أوضح لحضراتكم أن سبحان الله أن النبي عليه الصلاة والسلام في الخطوات التي ذكرناها حتى الآن، ملاحظين روعة ما حدث، روعة ما حدث، أن النبوة، نور النبوة لمس البشر وتهيبوا وأعجبوا وأفعموا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وجلاله. ثم بعد ذلك أخذ الإسلام هذا الصادق وهذا الحليم وهذا الكريم وهذا الفاضل وهذا السخي وهذا العفو وهذا الطيب، وجمع الطيبين كرام الخلق كرام المجتمع، جمعهم معا كما قلت لكم خياركم في الإسلام، دعاهم عن طريق الاصطفاء والانتقاء واحد واحد حتى أتى بهم في المجموعة المسلمة الأولى. حتى لو كانت المجموعة دي 20 واحد فقط، وإن بقوا 30 وبعدين بقوا 40 ثم 50 ثم 60 وما زادوش عن أظن 130 بعد 13 سنة، ولما هاجروا كانوا أكثر من هذا، لكن يعني كان عددا قليلا جدا جدا، لدرجة أنه بعد 15 سنة في غزوة بدر، اللي اشتركوا في غزوة بدر 313، إنما ظل الإسلام معهم كل هذا الوقت بعد بركة النبوة في الانتقاء والاصطفاء. ثم لما انتقاهم واصطفاهم قال لهم: اسمعوا بقى، لستم كبقية الخلق، بقية الخلق بيتكلموا بمزاجهم كده خبط عشواء، إنما أنتم بالنسبة لكم لابد أن تكونوا عقلاء ولابد أن تفهموا. وكم يعجبني أن أقارن بين عقلية المسلم وعقلية غير المسلم. الرجل غير المسلم عقليته كان يقول إيه؟ والله ما أنا إلا واحد من قبيلتي، إن غوت غويت وإن ترشد قبيلتي رشدت. ده القاعدة عنده. ياه، هو ده عقلك؟ آه، أنا واحد تبع الجماعة بتوعي، اللي يقولوا عليه ماشي هو الصح، هو القانون، هو الدستور. طيب واحد تاني يقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. اللي كان عليه أبويا وجدي مغيروش. طب يمكن والد سيادتك يا فندم كان غلط غلطة بسيطة، يعني نشوف مسائل ما فيهاش حاجة يعني. لا، ما فيش كده، مش ممكن. أنا راجل مخي كده، أبويا وعمي ولد عمي، خلاص قفلت. يا خبر أبيض. فيأتي الإسلام ويقول، شوف بقى العقلية الإسلامية، الفرق إيه؟ يقول: لا، الحق ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أنا كنت كل كلامي إن أنا ضد الوالدين، إن أنا مع الوالدين والأقربين ودول رأس مالي، تقول لي ولو ضد الوالدين والأقربين ونفسي كمان؟ حتى لو ضده، لأن الحق حق أن تكون. فبدأت العقول كما أقول يحدث فيها هذا التغير. جاءت العقلية الإسلامية لتقول: قل هاتوا برهانكم، هات الدليل إن كنتم مسلمين، هاتوا الأدلة، الدليل الشرعي إن كنتم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فبدأ كل إنسان لما يتكلم يأتي بالبرهان. بدأ الإسلام يقول له: هو أنت كافر ليه كده؟ هل عندكم أثارة من علم؟ هل عندكم من دليل فتخرجوه لنا؟ هل عندكم من كتاب فتخرجوه لنا؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ سلهم أيهم بذلك زعيم؟ هل وعدهم الله بشيء؟ من الذي أعطاهم هذا؟ أين الكتاب؟ أين الدليل؟ فبقى المسلم يطالب بالدليل والكافر لا يطالب بالدليل. إذن أيها الإخوة، نحن تكلمنا عن بركة النبوة، وتكلمنا عن الأساس الأخلاقي في انتقاء الناس وفي حسن الخلق الذي أقيمت عليه الدعوة، وتكلمنا عن الأساس العقلي، وكان المفترض اليوم أن نتكلم في حديث جديد، ولكن هكذا جاء فيض الله عز وجل، وهو يعني سبحان الله. ونسأل الله كل ما يعني ما أرجوه أن يكون هذا الكلام، أنا والله ما أعلم إن كان يعني أنا الكلام في نفسي أنا له معنى، لا أعلم إن كان يصل إلى الناس بذات هذا الأثر أو بهذا الإفهام، هل له دوره في أنه يحرك، في أنه يغير نمط معيشة المسلمين، بأن يعلموا أنهم إن لم يكونوا جنودا موظفين للوقت وللجهد، موظفين للعمل نفسه، موظفين حتى في أخطر شرائح العمل، فاهمين ولا لا أنه لازم يوظف نفسه في هذا؟ مش عارف إذا كان واضح ولا لا، لكن أسألك يا ربي بقدراتك أنت أن تبلغ المسلمين يا رب العالمين ما يعني حتى وإن قصر بياني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغكم هذا الخير، وإن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الرحمن نعود إلى السير في سلسلتنا الكريمة المباركة التي نتكلم فيها كيف أخرج الإسلام الناس خطوة خطوة من الظلمات إلى النور، كيف أخذهم من هنا إلى هنا إلى هنا حتى وصلوا إلى إشراقة النور المبين. عسى أن يكون من بيننا صادقون يريدونهم أيضا أن يسلكوا إلى الله، فإذا دللناهم على الطريق خطوة بخطوة اتبعوه فوصلوا. يقول الله عز وجل فبشر عبادي، فبشر عبادي، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. تقبل الله منا ومنكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فلا ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله.
لقلوب صاغية
قولوا سمعنا وأطعنا.